أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا علم إجمالان أو تفصيلان بالاختلاف بين المراجع في الفتاوى، فذكروا أنه يجب تقليد الأعلم منهم، يعني إذا فرغنا أنه لم يكن للمقلد علم إجمالي باختلاف المراجع. وعليكم السلام. الموجودين إذا لم يكن للمقلد علم إجمالي باختلاف المراجع الموجودين ممن يحتمل عالميتهم، لم يعلم باختلافهم في المسائل التي يكون المقلدون مبتلا بها، فاحتمل المقلد عدم وجود اي اختلاف في الفتاوى فيما يتعلق بهذا المقلد، فهنا يكون المقلد مخيرا، يقلد ايا من شاء. وانما يجب تقليد الاعلم في فرض وجود علم اجمالي في الاختلاف في الفتوى في المسائل التي يكون المقلد مبتلا بها. ولأجل ذلك إذا لم يتشكل هذا العلم الإجمالي يكون المقلد في فسحة وسعة، ولا بأس أن أذكر هنا هذه المسألة. كثيرا ما يتعين الأعلم، وإنما يحتاج المقلد أن يشخص الأعلم الذي يكون بعده حتى يرجع إليه في الاحتياطات الوجودية للأعمل. ففي الفتاوى الموجودة للأعمل هو ما يحتاج السلام عليكم إلى فتوى الآخرين، فتنحصر حاجته إلى فتوى الآخرين في دائرة الاحتياطات الوجودية للأعلم. فالدائرة صغيرة وليست كبيرة، هذه الدائرة دائرة احتياطات المرجع الأعلم. في هذه الدائرة فهذا المقلد يقول أنا خب بعض المسائل لست مبتلا بها، كمسألة الاستحاضة والنفاس، أنا رجال شنو شغلي بهاي المسائل النسائية، فهم بهذا اللحاظ بعض المسائل خارجة عن محل ابتلائي، في المسائل التي أنا مبتلى بها. والمرجع الأعلم يحتار وجوبا بالنسبة إلى تلك المسائل، وهي مسائل قليلة. ما أعلم بالخلاف بين المراجع الذين يكونون بعد ذلك المرجع الأعلم، فهنا هذا المقلد مخير يرجع إلى أي من المراجع الموجودين في هذه المسائل الاحتياطية، فما يحتاج يسأل من هو الأعلى، ما يحتاج يقول أنت ارجع في هذا الاحتياط الوجودي إلى هذا المرجع، وإذا سألكم قال هذا المرجع فالأعلم بعد مرجعي، قولوا لنا ما يحتاج أن تشكك أن هذا هو الأعلم الذي يلي المرجع الأعلم الأعلم. لا، المهم أنك لا تعلم بالخلاف بين المراجع الموجودين ممن يمكن الرجوع إليهم في الاحتياطات الوجودية، أنت لا تعلم بوجود اختلاف بينهم في هذه الدائرة، دائرة الاحتياطات الوجودية للمرجع الأعلم. حتى لو أنتم كعلماء إذا كان عندكم علم إجمالي بالخلاف، فليش تنقلون هذا العلم الإجمالي إلى العوام؟ ليش تخبرون العوام بوجود علم إجمالي بالخلاف بين المراجع؟ خلوا العوام يبقون على جهلهم، والجهل في هذه الموارد نعمة إلهية، ليش تحرمون العوام من هذا الجهل؟ خلوا هم يبقون على جهلهم بوجود الاختلاف في الاحتياطات الوجودية للأعلم، لا يعلموا بوجود الخلاف بين المراجع الذين يمكن الرجوع في الاحتياطات إليهم، وبعد ذلك هم يكونون يعني المقلد يكون مخير يرجع إلى أي من المراجع كيف يعني. لا، حاصل علم إجمالي حاصل، لا في هذه الدائرة، دائرة الاحتياطات الوجودية في المسائل التي أنا مبتلى بها أنا المقلد. قد يكون علم تفصيلي في مسألة بالخلاف، وهذا لا يضر إلا بالرجوع في هذه المسألة إلى المراجع. المهم عدم وجود علم إجمالي لكثير من العوام. المهم أنه إنما يجب تقريب الأعلم فيما إذا علم المقلد بالاختلاف بين المراجع في المسائل التي يكون هذا المقلد مبتلى بها. هذا رأي مشهور، وقد اختار جماعة عدم وجوب تقليد الأعلام. السيد السيستاني يقول الأعلمية ليست شرطا لحجية فتوى الفقيه، وإنما الأعلمية من مرجحات بعض تعارض فتوى الفقهاء، مرجح الأعلمية من المرجحات في باب التعارض وليست من شروط الحجية. والمقصود هو هذا الذي ذكرت لكم، أنه إذا علم المكلف تفصيلا أو إجمالا في اختلاف بين فتاوى المراجع فهنا يأتي دور الأعلمية. هذا يعني أن الأعلمية من مرجحات هذا التعارض. ما هو الدليل على كون الأعلمية مرجحا حسب قول الاستنتاج أو شرطا للحجية حسب قول تعبير الآخرين؟ واستغل له بعدة وجوه. الأول السيرة العقلائية، فإن بناء العقلاء فيما إذا تعارض تشخيص أهل الخبرة بالرجوع إلى من هو أكثر خبروية، فإذا تعارض طبيبان في تشخيص مرض أو علاج مرض إذا اختلفا فالعقلاء يرجعون إلى الأعلم منهما. وهكذا في تعارض الفتوين العقلاء يقدمون فتوى الأعلم. ولأجل ذلك يقال بأنه نتعين تقليد الأعلم في موارد الاختلاف بين فتوى الأعلم وفتوى غيره. ويلاحظ عليه أولا أنه لم يثبت لنا أن العقلاء إذا لم يحصل لهم وثوق بكلام الأعلام يعتمدون على كلامه ويطرحون كلام غير الأعلام. تارة يحصل للعام الوثوق، مثلا يقول بابا هذا الطبيب أستاذ الأطباء، أنا لا أثق بقوله أروح أثق بقول تلميذه. هنا حصل له الوثوق النفسي من كلام هذا الطبيب الأعلى. هنا لا إشكال في أنهم العقلاء يعتمدون على قول الأعلى لحصول الوثوق لهم بكلامه، ولكن إذا زال وثوقهم بتشكيك الطبيب غير العلم، فقال الطبيب غير العلم بابا هذا أستاذي لكنه مشتبه، وإذا عملت بكلامه تموت. وهذا خاف من الموت،
هذا ما احتجت بحكي العلم يطبقها على طول بعد يخاف من الموت،
ما يعمل بقول العلم، يعمل بالاحتيار.
نعم.
لا يقول بابا ذاك أعلم، إيه أعلم، لكن أنا أخاف وأن يكون مشتبه غلطان في تشخيصه، لأن غيرهم مجاهلكم. طبيب خبير لكنه ليس بمستوى ذاك الأعلم، خاصة إذا كانت الأعلمية يعني الاختلاف بينهما يسيرا مو هواية، اختلاف رئيس يحتاج إلى تشخيص أن علمه أثقل من علم هذا الطبيب الثاني إلى ممارسة وتدقيق، وإلا ليس ذاك الطبيب الأعلم أعلميته بمستوى عالي وفارق كبير بينهما. لا، فإشكالنا الأول أنه لم يثبت بناء العقلاء على تقديم قول الأعلم وترك العمل بالاحتياط ما لم يحصل للعقلاء وفوق بكلام الأعلم. ما أقصد أن العقلاء يرون أنفسهم مخيرين، لا، يحتاطون، يخاف من الموت، يحتاط، ما يعمل بقول الأعلام ما لم يثق بصحة قوله.
عدم الوثوق ما بيخالف، لم يكن هناك وثوق بخطأ،
لا
يكون هناك وثوق
هذا اللي يقول، هذا اللي يقول إذا لم يحصل له الوثوق بإصابة تشخيصه وكان فيه خوف من ضرر بليغ على نفسه، هنا يراعى الاحتياط.
فإذا لم يكن مراعاة الاحتياط،
خب
الخير
الخير أو يقدم الأعلى،
لا، الكلام هنا، هناك شيء آخر، إذا ما كان يتمكن من الاحتياط يقدم قول العلم.
مثال هكذا أنه العمل الاحتياط يوجب العسر والحرج،
لا، أفرض أنه إذا لم يوجب العسر والحرج، كيف تقولون العقلاء ليس بناؤهم على الاحتياط، بناؤهم على تقديم قول العلم وإن لم يحصل له وثوق من ذلك؟ خاصة ذكرت لكم أنه تارة يكون الأعلم الفارق بينه وبين غيره كبير. ذاك السيد الخوئي وهذا مستهد شاب، استوى صار مستهد، وتارة لا، ذاك يعني شوي أعلم من الآخرين. شلون نقول العقلاء يقدمون قول الأعلم على غيره جزما ويعتمدون على قول الأعلم؟ هذا إشكالنا الأول. إشكالنا الثاني، لو سلمنا أن العقلاء يعتمدون على قول الأعلم لكن عدم رد الشارع لا يكشف عن إمضائه لرأي العقلاء في لزوم تقليد الأعلم، فلعل الشارع يرى أن تقليد الأعلم أفضل وأرجح، ولكنه سكت عن رد العقلاء. مو لازم يقول للناس بابا أنتم ترون وجوب تقليد الأعلم وأنا أرى استحباب تقليد الأعلم. ذكرت لكم سابقا أن ابنكم مثلا يعتقد أن القيام أمام الضيف واجب وأنتم ترون أن هذا عمل مستحب، ما ترون أنفسكم ملزمين بأن تقولوا لابنكم مثلا القيام أمام الضيف ليس بواجب، خل يعتقد أنه واجب، هذا أقرب إلى أن يكون مؤدب وملتزم بالمبادئ. فالاستدلال بالبناء العقلائي على لزوم تقليد العلم غير صحيح. الوجه الثاني، ذكر السيد السيستاني أن مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة واردة في تعارض الفتويين، تعارض الفتوى. أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة؟ تعارض فتوين. والإمام عليه السلام قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأورعهما وأسفقهما في الحديث. الإمام عليه السلام أمر باتباع قول الأفقه عند تعارض الفتوين. ولكن هذا ليس أمرا تعبديا من الشرع، تطبيق لكبرى عقلائية مذكورة في نفس المقولة. ما هي تلك الكبرى العقلائية؟ إرشاد وتنبيه إلى كبرى عقلائية. العقلاء عند تعارض الحجتين إذا رأوا في إحدى الحجتين ميزة توجب صرف الري وسوء الظن الذي حصل من خلال العلم الإجمالي بكذب إحدى الحجتين، هذا السوء، هذا سوء الظن والري الذي نشأ من العلم الإجمالي بكذب إحدى الحجتين، إذا انصرف إلى الدليل الفاقد للمزية كانت مزية أحد الدليلين بحيث صرفت ذات الريب إلى الدليل آخر، فالعقلاء يعملون بهذا الخبر الواجب للمزية. المزية التي أوجبت صرف الرأي وسوء الظن بكذب أحد الدليلين صرفت هذا الرأي إلى الدليل الآخر. الإمام عليه السلام على ما في المقولة إيش قال؟ إن المجمع عليه لا ريب فيه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يؤخذ ضد المجمع عليه بين أصحابه ويترك الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذه كبرى عقلائية. لا ريب فيه ليس بمعنى لا شك فيه، الريب ليس بمعنى الشك، الريب بمعنى سوء الظن. المجمع عليه لا ريب فيه يعني لا يساء به الظن. أنتم تقولون لي في فلان ريب، يعني أنا شاك فيه؟ لا، ريب سوء ظن، وإلا أنت قاعد تمشي في الشارع وواحد مشى من ذاك الجانب تقول أنا لي فيه ريب؟ لا، هذا الريب لا يستعمل هنا، الريب لازم يكون له منشأ يوجب سوء الظن. وفسر أهل اللغة الريب بسوء الظن. وهذا نفسه ما استفدناه من الكبرى العقلائية، ولذلك لازم تكون الأعلمية بمرتبة توجب صرف الرأي الناشئ من تعارض الفتوين الى فتوى غير الاعلام. حصل يقول السيدي الثاني يقول لازم تكون الاعلمية بمستوى ومرتبة توجب صرف الرأي الى فتوى غير الاعلام. ريب أدري ريب ناشئ من تعارض الفتوى صار سوء الظن. أدري تعلم إجمالا بكذب إحدى الفتوى يخو لا مو شك ليس شكا محضا ليس شكا محضا وإنما هو شك مقرون بالعلم الإجمالي بكذب أحد الدليل إحدى الفتوى. مورد المقبول تعارض الفتوين. مورد الرواية فقيهان تعارض فتواهما تعارض فتوى هذا الفقيه مع فتوى ذاته.
الرواية
القرآن شكرا يقول
وسائل
خب فلأجل ذلك الأعلمية البسيطة لا تكفي. الأعلمية التي تحتاج الأعلمية التي يحتاج تشخيصها إلى تدقيق أكثر حتى نميز أن هذا المرجع بمقدار ذرة أعلم من ذاك المرجع.
ما الواقع من قائد الشيخ الأعلمية؟ أقول الأعلمية بالمعنى يقول السيد ما لها واقع في الخارج وينها؟ شو تطلع بين هالفطاح الكبار علماء شو هاي تميز هذا أعلميته في مرتبة بحيث ترتفع وينها؟
ولأجل ذلك السيد السيستاني يقول أنا حتى لو تساوي المجتهدان أقول إذا كان أحدهما أورع في شؤون الإفتاء فأطبق عليه تلك الكبرى العقلائية لأن الأورعية في الإفتاء مزية توجب صرف الري إلى الطرف الآخر أورع. هذا علم ما يقل عن علم ذاك المجتهد لكن هذا أورع في شؤون يدقق ما يفتي بسرعة يطالع يخاف من الله.
ما أنت كنت فتوى مستندة إلى حجة شرعية أو لا؟
لا لا مختلف مستند إلى الحجة الشرعية لكنه أورع في شؤون الإفتاء.
يعني
التأمل في أكثر
مثل العلامة الحلي ردم بيرة يمجي حر
مثل كما تفضل الشيخ العلامة الحلي كان أورع في شؤون الإفتاء هدم البئر لأجل أنه كان يخاف أنه لأجل مصلحته يشخص أن الماء البئر معتصم لا ينجس شيء. هذا يكون أورع في شؤون الإفتاء.
منع المنفعة للآخرين.
نعم.
الآخرين ما يستنفعوا
من الدين. هذا الوجه الثاني الذي يختاره السيد السيستاني. فشوف لا يمكن المساعدة عليه. لأن المقصود من الأعلمية التي يقول السيد أن تكون بمرتبة توجب صرف الرين إلى فتوى غير العلم. هذا يعني أننا يحصل لنا الوثوق بصحة فتوى الأعلى، هذا خارج عن الوثوق. ما يمكن حصول الوثوق بفتوى بأن فتوى الأعلى مطابقة للواقع، مش مدرينا. فعليه إذا لم ينصر، إذا لم يحصل الوثوق بصدق فتوى الأعلام وبقينا شاكين، هل فتوى الأعلام مطابقة للواقع أو فتوى غير الأعلام؟ العقلاء هنا مو معلوم يرجحون فتوى الأعلام، بل يبقون على احتياطه. وما ذكره من أن المقبولة ترشد إلى هذه الكبرى العقلائية، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، لا ريب فيه ليس بمعنى لا سوء ظن فيه، لا ريب فيه يعني لا شك فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا سوء ظن به. لا 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 ريب فيه يعني لا شك فيه. ليس معنى نفي الريب نفي سوء الظن، انا ليس لي ريب في صدق هذا المخبر، يعني انا لا لم يحصل لي سوء ظن في صدقه، ولكني شاك. هذا معنى أنا لا أرتاب في صدق هذا المخبر، أليس معنى أني متيقن بصدقه؟ ذاك الشاهد يشوف واحد ما يقول أنا لي فيه رأيت، نعم صحيح، بل لا يقول أنا أشك فيه، يقال له أنت تعرف هذا الشخص؟ أنت الآن شايف يمشي في الشارع تقول أنا أشك فيه؟ لازم يكون للشك مناشئ حتى تقول أنا أشك فيه، ما يختلف تقول أنا أشك فيه وأنا لي فيه ريب، هذا لا يعني أن الريب بمعنى سوء الظن. حتى لو تقول أنا أشك فيه يقال شنو من شك، مجرد أنك لا تعرف هذا مؤديا تقول أنا أشك فيه. لا ريب فيه ظاهره انه لا شك فيه، المجمع عليه لا ريب فيه يعني لا شك فيه عرفا وعقلاء. شنو علاقته بمرجحات باب التعارض؟ مرجحات باب التعارض تورث الوثوق،
المجمع عليه لا ريب فيه،
المجمع عليه لا شك فيه يعني لا شك فيه عرفان.
عرفان شيخنا هذا مو يعني مو سيارة في جميع المسائل، لو فرضنا في مسألة أن الأعلم بهذا المعنى أفتى بما يخالف المجمع عليه، وغير الأعلم أفتى بما يوافق المجمع عليه.
لا بعث شيء آخر، أنا أقول لك بعث شيء.
ليش آخر؟
إيه لا الآن أقول ذا. ف. هذا الوجه الثاني أم مو صحيح. أضف في رد الوجه الأول والثاني معا إشكالا آخر، وهو أن الأعلم إذا كان أعلم مطلق من الأحياء والأموات، قد يقال بأن الأعلم من الأموات والأحياء، البناء العقلائي على تقديم قوله، لكن كلامنا في الأعلم بين الأحياء، وقد يكون فتوى غير الأعلام موافق لفتوى أعلم الأبواب أو موافق لفتوى المشهور، فيوجد في فتوى غير الأعلم ميزة ثانية، وهي أن فتوى غير الأعلام، والله هذا تلميذ ذات الأعلم، صح؟ هذا تلميذ السيد الخوي، وقطعا السيد الخوي أعلم منه، لكن فتواه مطابقة لفتوى الشيخ الأنصاري مثلا، والشيخ الأنصاري أعلم مراجع الأموات والأحياء.
أنصاري لا رأي له،
لا أفرض كان له رأي في هذه المسألة، هو يعني شنو ما يعني حال، هو كان لما كان حيا اتخذ رأيا، قال لا يحرم التضليل في الليل للمحرم. هذا الفقيه المفضول الحي يفتي به عدم حرمة التضليل في الليل، ففتواه مطابقة لفتوى أعلم الأموات والأحياء. نعم، أعلم الأحياء أفتى بحرمة التضليل في الليل، فالعقلاء يقدمون قولا قول أعلم الأحياء مو معنى، أو كان فتوى غير الأعلم مطابقة لفتوى المشهور. هنا بناء العقلاء على تقديم فتوى أعلم الأحياء على سائر مراجع الأحياء هذا مو ثابت، فالوجه الأول والثاني مضافا إلى الإشكالات السابقة أكو إشكال آخر على عليهما، وهذا هو الإشكال الذي طرحناه. ننتقل إلى سائر الوجوه في الليلة القادمة من فوق الحمد أقرأ لكم المقبولة خلاص.